هذه الحياة معرض للخطأ، معرض للنسيان، للجهل، ولهذا هو بحاجة ماسة إلى أن يراجع نفسه.
نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم.
النفس بطبعها شرودة، تهرب من الجد، تهرب من العمل الصالح في كثير من الأحيان.
هنا المعركة، إذا انتصرت على نفسك انتصرت على غيرك.
إذا لابد من محاسبة هذه النفس، لابد من متابعة هذه النفس، لابد من التيقظ لهذه النفس.
وإذا استطعت أن تحاسب هذه النفس على كل خطوة من خطواتها وحركة من حركاتها فزت الفوز المبين. المحاسبة هي أن تقف مع نفسك لحظة، تحاسبها وتأطرها على الحق أطرا. ماذا قدمت وماذا أخرت؟ ماذا أسررت وماذا أعلنت؟ ماذا قدمت لآخرتي من خير أو شر؟ وماذا قدمت وماذا أخرت بعد رحيلي عن الدنيا من خير أو شر؟ وقفة يتساءل فيها الإنسان مع نفسه، لماذا قلت بكلمة كذا؟ ولماذا صنعت فعل كذا؟ ماذا أردت بأكلتي؟ وماذا أردت بكلمتي؟ وماذا أردت بنومتي؟ وماذا أردت بخطوتي؟ وماذا أردت بهذا أو ذاك؟
المحاسب مثل ما يعمل التاجر في آخر السنة، يقفل متجره ويظل يحسب ماذا كسب وماذا خسر. كذلك هنا المحاسبة، المحاسبة هي عملية معقدة، أن ينظر فيها الإنسان إلى ما اكتسبه من حسنات وما صنعه من سيئات ويوازن بينها، فيتوب من السيئات ويقبل أكثر على الحسنات.
إنها لحظة من لحظات الاستدراك لكل ما فات عليك، ولحظة من لحظات الانطلاق للخير والعمل الصالح وتصحيح المسار مع الرب تبارك وتعالى.
إذن هذه محاسبة النفس، هذا معنى محاسبة النفس، حتى تطمئن على سيرها إلى الله عز وجل على الصراط المستقيم والطريق القوي.
وقفة سؤال عسير مع النفس، وبها النجاة إن شاء الله.
أول ما يتبادر إلى الذهن في الأصل الشرعي في محاسبة النفس تلك الآية التي كثيرا ما نستمع إليه:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
هذه آية نص في المحاسبة، محاسبة النفس، ماذا قدمت يا نفسي لآخرتي؟
ويا سبحان الله، عبر الله عز وجل عن يوم القيامة بغد، إذن نحن في اليوم وما بعد اليوم إلا الغد، إذن هو قريب.
ولذا قتادة له كلام جميل جدا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، يقول: قال الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جعل القيامة أقرب ما يكون، لأن غد هو من أقرب ما يكون.
إذن تأملي يا أيتها النفس، تأملي ما الذي قدمته لذاك اليوم، ذاك يوم يبتدئ ولا ينتهي، إما في الجنة إلى أبد الآباد وإما في المصير الآخر.
قال ابن القيم رحمه الله، وهذه الآية، وهذا من الفهم البديع للأئمة السلف رحمهم الله في هذا الشأن، يقول: وهذه الآية هي أمر بالمحاسبة، وإجاب على الناس أن يحاسبوا أنفسهم في كل أحوالهم قبل أن يقدموا على الغد الذي هو ذاك اليوم العظيم.
ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. حياته فرط، ليس هناك محاسبة للنفس، ليس هناك نفس تلوم هذه النفس نفس اللوامة.
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
والله عز وجل أقسم وتحدث عن النفس وأنواعها، فمن هذه النفوس التي أقسم بها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، تلك النفس التي تحاسب صاحبها وتتناقش معه: لماذا فعلت كذا؟ لماذا تأخرت بكذا؟ لماذا لم تتقن العمل الفلاني الصالح؟ لماذا أحجمت عن العمل الفلاني؟ تلومه على ارتكاب المعصية، وتلومه على ترك الطاعة، بل تلومه أحيانا على ضياع الوقت حتى وإن كان في الشيء المباح.
فأقسم الله عز وجل بها في كتابه العزيز تعظيما لشأنها ورفعة لمن يقوم بهذا العمل الجليل وهو محاسبة النفس ولومها.
هكذا العقلاء هكذا الأكياس يحاسبون هذه النفوس. يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دنا نفسه، يعني الحازم العاقل البصير المجتهد من دنا نفسه، من حاسبها وجاهدها وعمل بما بعد الموت، يعني استعد للآخرة، هذا هو الكيس على الحقيقة. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يتمنى درجات المقربين والأخيار والصالحين وهو مقيم على متابعة الهوى والشيطان. هذا هو الغرور والخداع من النفس الأمارة بالسوء من الشيطان. لكن الكيس الحازم القوي البصير بأمر الله والبصير بأسباب النجاة هو الذي يحاسب نفسه في هذه الدار ويعمل لآخرته عمل الجاد المجتهد الصادق الذي يخاف ويهجم عليه الأجل صباحا أو مساء.
يا أخي يا أختي اعملوا قبل أن يحال بينكم وبين العمل، فأنتم في زمن المهلة وسيأتي حتما وقت النقلة. إن من أعظم ثمرات المحاسبة لهذه النفس أن يستعد الإنسان لما أمامه في يوم القيامة. ولذلك عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله متى الساعة، ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، ماذا أعددت لما أمامك، ماذا قدمت لآخرتك؟
مهما حاسبتها في الدنيا وشددت عليها في مسائل الحساب واجتهدت في التعديل فإنك بذلك تخفف عن نفسك في الآخرة.
فنظر الله خليفة الراشد ورضي عنه ذا الكلمة الراشدة الراسمة طريق النجاح. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
ومن كان لله تعالى به عناية حاسب نفسه في الدنيا أو دله على هذا، ومن مكر الله به والعياذ بالله جعله غافلا حتى يفاجأ يوم القيامة، يفاجأ بما لم يكن في حسبانه وبدلهم من الله ما لم يكن يحتسبون.
إننا حينما نحاسب أنفسنا لنظفر بإضعاف كيد الشيطان علينا وإضعاف وارد الشيطان الذي يرد على قلوبنا. كيف ذاك؟ إذ نحن نغلق أبواب وسوسته علينا.
قد يضعف الإنسان ويضعف الإيمان وأهج الإيمان في قلبه وتضعف جذوة الإيمان في فؤاده، لكن في لحظة من لحظات المحاسبة لهذه النفس قد تستيقظ جذوة الإيمان وينطلق الإنسان إلى فضاء أرحب وإلى عمل أكثر.
بل إنك إذا ارتكبت المعصية حتى وإن كانت شيئا يسيرا قلق هذا القلب حتى يتخلص من هذه المعصية، بل مباشرة يهدها بالاستغفار ويهدها بالحسنات الماحيات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أنا وأنت في حاجة في كل لحظة من لحظات حياتنا وخصوصا في لحظات الضعف الإيماني عندما يهم الإنسان بفعل المعصية أو ارتكاب خطيئة، هنا لابد أن يقف في وجه نفسه بنفسه ليحاسبها ويتقي الله عز وجل فيها.
من أبرز فوائد محاسبة النفس أنها تبقي هذه النفس صافية، تبقي هذا القلب طاهرا نقيا، وإذا كان طاهرا نقيا تأثر بآيات الله سبحانه وتعالى وتأثر بمواعظ الله عز وجل واستفاد من أيام الله عز وجل وتذكر آلائه ونعمه.
والعبد الذي يحاسب نفسه حريص على الطاعة مقبل عليها، تدفعه نفسه إلى هذه الطاعة دفعا، فتراه متنقلا بين صلاة وصيام وذكر وتلاوة قرآن وبر لوالدين وغيرها كثير. لماذا؟ لأنه يدقق على نفسه، لماذا يا نفس قصرت في هذه الطاعة؟ فيقبل عليها،
تعطيك همة عالية، تصعد بك هذه الهمة إلى معالي الأمور، أصبح عندك طاقة، عندك قدرة على الكفاح، قدرة على العمل، همتك عالية جدا.
وإن من جمالات المحاسبة وكمالاتها كمال ذل العبد لربه وخالقه تعالى وتقدس، وذاك أن انطراحه بين يدي الله وانكساره وذله واعترافه بخطئه يدل على صدق العبد مع ربه، لأنه يعترف بذنوبه ويرجو الخلاص منها والفكاك ويأترف بها ويسأل ربه العفو والغفران.
أبو حازم ومحمد بن منكدر كان من عباد المدينة المشهورين. فمحمد بن منكدر بكى يوما, بكى بكاء شديدا, أهله ما دروا ماذا جرى له, لماذا يبكي هذا البكاء ما دروا, فسألوه ما أجابهم, استعجم عليهم. فنادوا صاحبه أبا حازم, قال يا أبا حازم إن أخاك محمد بن منكدر يبكي بكاء شديدا وندي ما الذي جرى له. فجاء إليه قال خير مالك؟ فبالكاستان يفهم منه أنه يتخوف من آية قرأها في كتاب الله تبارك وتعالى, وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه, عوض أن يأتي ويخفف عنه بكى معه لعظم وقع الآية أن بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.
ولذا لما قال الله عز وجل في سورة الكهف عن هذا الكتاب العظيم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها, كان الطبيعي جدا في التعبير هنا لا يغادر كبيرة لأن الكبيرة أهم من الصغيرة وأعظم منها, لكن هنا لا, قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة, فبدأ بالصغائر قبل الكبائر. ولا الفضيل لما وقف على هذه الآية بكى بكاء شديدا, قيل له ما يبكيك؟ قال ألم تروا أن الله بدأ بالصغائر قبل الكبائر. فنحن هنا إذا أردنا أن نتعلم كيفية المحاسبة أن ندرك أن المسألة ليست هينة, يعني القضية هناك كتاب كتب فيه كل شيء, هذا الكتاب كتب فيه كل شيء, ما ترك شيء لا صغير ولا كبيرة. لما تستشعر هذا في قلبك تبدأ أبدا سبحان الله هذا القلب يبدأ يفضي إلى هذه الجوارح, يبدأ يملي على هذه الجوارح كيف تبدأ تحاسب نفسك.
وحينما نتصور وننظر في المحاسبة يظن كثير منا أنها لا تكون إلا بعد العمل, ولكن الحقيقة أن الإنسان الذي يرجو ما عند الله يحاسب نفسه حتى قبل العمل.
أنوي أن أتكلم بكلمة, هنا تأتي المحاسبة, لماذا هذه الكلمة؟ ما نيتي فيها؟ ما مقصدي منها؟ ثم هل هي موافقة للحق؟ ثم هل هذا زمانها وهذا مكانها وهذا وقتها المناسب ومكانها المناسب؟
ولهذا قال السلف فلينظر العبد هل هذا لله فليمضه وإذا كان لغيره فليمسك.
اللقمة أريد أن أضعها في فيه, هل هي من حل؟ ما نيتي فيها؟ هل هي الاستعانة بها على طاعة الله عز وجل أم غير ذلك؟ هل هي من طريق حلال؟ ماذا أنوي بها؟ أتقوى بها على ماذا؟
ومحاسبة بعد العمل, إذ ينظر العبد هل كان هذا العمل لربه عز وجل أم فيه حظ من حظوظ الدنيا. ثم ينظر أيضا فيراجع النفس, لماذا قصرت في الطاعة؟ لماذا وقعت في المعصية؟
العين هذه ماذا نظرت؟ اليدان هذه بأي شيء بطشت؟ ماذا أخذت؟ الفم هذا ماذا أكل؟ الأقدام هذه إلى أي شيء مشت؟
ماذا أردت بتلك العبارة التي قلتها لفلان؟ ماذا أردت بهذا الريال الذي أنفقته؟ هل أردت وجه الله سبحانه وتعالى؟
إذا انتهى من هذه انتقل مباشر إلى حق المخلوقين, الآن أنا سأحاسب. إذا ستحاسب, هل في قلبك حقد على أحد؟ هل في قلبك حسد؟ هل في قلبك على أحد من الناس غل ما زال يغلي في هذا القلب في هذا الفؤاد؟ هل ما زلت تتمنى أن تكون النعمة التي عند فلان من الناس تنتقل لك ويحرمها هو؟
هل أنا أسير على الطريق الذي يريده الله عز وجل مني؟ هل أنا أسير على الوجه الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
تبدأ بالمحاسبة أخي, ستخرج بشيء غريب جدا في حياتك, بمعنى أنك ستعلم أنت أين أنت من ربك, قربك من ربك وبعدك من ربك أين أنت منه. هذه تبدأ في المحاسبة, هذه كيف تحاسب نفسك. ولذلك لن تستطيع أن تحاسب نفسك حتى تستشعر أنك إذا لم تحاسب فأنت في خسران كامل.
والنفس كالطفل, إن فطمتها انفطمت وإن تركتها أهلكتك.
أحيانا النفس تريد أن تنفر من فعل الطاعة, أن تتكاسل, أن تتأخر, أن تمنع هذا الجسم من الذهاب مثلا للمسجد, من الذهاب لمجال الخير. لا بد من إلزامها, أغصبها أحيانا حتى تتعلم حتى تتدرب. لماذا أراك أيتها النفس منشرحة منساقة تسوقين الجسم بكل يسر وسهولة إلى طريق المعصية, ثم أراك تتأخرين إلى طريق الطاعة؟
إن قهرتك النفس بغلبتها فصل عليها بصوت العزيمة, فإنها إن عرفت جدك استأثرت لك. الدنيا والشيطان خارجان عنك, والنفس عدو مباطن لك, ومن أدب الجهاد قاتل الذين يلونكم. إن مالت إلى الشهوات فالجمها بلجام التقوى, فإن رفعت نفسها بعين العجب فذكرها حقارة أصلها ومهانته. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ فإنك والله ما لم تجد مرارة الدواء في حلقك لم تقدر على ذرة من العافية في بدنك.
إذن لابد من إلزام هذه النفس حتى تصل إلى مرحلة تبدأ تتعود على العمل الصالح، بل تتلذذ بالعمل الصالح، بل وتشتاق إليه. ومن أبرز كذلك ما نحاسب أنفسنا عليه ألا نتيح لهذه النفس أن تتساهل بصغائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المنطق ومن هذا المنطلق، يتساهل الإنسان بصغائر الذنوب حتى تجتمع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنا. يجتمعن على المرء حتى يهلكنا، كقوم أرادوا أن يشعلوا نارهم، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود حتى اجتمعت هذه الأعواد، ثم أشعلوا نارهم وجهزوا طعامهم. كذلك هذه الذنوب. إذن أنا أنتبه لهذه النفس ألا تتساهل بصغائر الذنوب، فإنها تعظم مع الزمن وتعظم أكثر مع الاستمرار والإصرار. أحاول تربية هذه النفس على عدم احتقار الآخرين. أقول لهذه النفس: إن الجميع خير منك. وأنهج منهج ذاك الرجل السلفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول: أنا إذا رأيت من هو أكبر مني سنا قلت هذا سبقني إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا رأيت من هو أصغر مني سنا قلت هذا أنا سبقته إلى معصية الله عز وجل. نعم، بمثل هذا المنطق السامي العالي الشريف يجب أن يحاسب الإنسان نفسه، وأن يرى أنه يجب أن يكون متواضعا لأمر الله سبحانه وتعالى ومتواضعا لهؤلاء الخلق.
الذي يقرأ في أخبار السلف وحالهم مع محاسبة أنفسهم يخرج بشيء واحد فقط، أنه مقصر أشد وأتم التقصير في حق ربه وفي حق نفسه لما لم يحاسبها.
انظر في حال أبي بكر رضي الله عنه حينما تسور حائطا وجلس فيه وسمعه المنادي وإذا به يجبذ لسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك، هذا الذي أوردني المهالك.
يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: دخلت إلى حائط من حيطان المدينة وإذا بي أسمع عمر رضي الله عنه يتحدث وبيني وبينه جدار، يقول لنفسه: عمر بن الخطاب بخن بخن يا عمر أمير المؤمنين، والله يا عمر لتتقين الله أو ليعذبنك.
وحينما يتأمل الإنسان ذاك الحديث العجيب العظيم حينما أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، وقد رأى حنظلة ابن أبي عامر ذاك البدري غسيل الملائكة فقال له: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ما تقول؟ يستغرب أبو بكر: أتقول هذا؟ قال: نافق حنظلة. إنا قال: وماذا؟ قال: إنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر: وأنا والله لأجد ما تجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقص عليه، وكان الحديث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى هؤلاء العظماء، إلى أعظم رجل في التاريخ بعد الأنبياء والمرسلين، إنه أبو بكر، ويتهم نفسه بالنفاق ويحاسبها ويشدد عليها كما قال أخوه حنظلة، ويتهمون أنفسهم بهذا النفاق وهم من هم في العبادة والفضل والمكرمات وعظم المنزلة عند الله عز وجل.
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في غزوة مؤتة جاءته لحظة من لحظات الضعف البشري سيطرت عليه وأراد أن يتخاذل، لكنه وقف في وجه نفسه ثم قال: أقسمت بالله يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لك تكرهين الجنة، هل أنت إلا نطفة في شنة. قال: ثم أخذ الراية وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكيه على منبر المدينة ويخبر أنه مات شهيدا في سبيل الله عز وجل.
هذا واحد من أئمة السلف من العباد الزهاد، يقال له توبة المعلم. هذا التوبة هذا يقال أنه جلس مرة، يعني كما نجلس نحن، ما القضية ليست يعني خطيرة ولا غريبة ولا معجزة من المعجزات. جلس يوم فأخذ يحسب، أخذ الورقة والقلم ويكتب، يكتب يكتب ماذا؟ يقول: والله أنا عشت 60 سنة. هو عاش 60 سنة، فيكتب في هذه 60 من عمره، يكتب يقول: وأنا هذه 60 سنة فيها كذا وكذا شهر، فيها كذا وكذا يوم، فيها كذا وكذا ساعة. فأخذ يحاسب نفسه، قال: لو أني في آخر الأمر، لو أني عصيت ربي في كل يوم معصية واحدة فقط، يعني ما عصى الله عز وجل في 24 ساعة إلا معصية واحدة فقط. فحسب نفسه، ففي هذا اليوم معصية، وهذا اليوم تضرب في هذه الأيام 60 سنة، فخرج رقم مهول، خرج عدد كبير جدا، وأنت تحسب أنك ما عصيت. فلما يعني نظر إلى عدد معاصيه في 60 سنة التي لم يعصي الله عز وجل في اليوم الواحد إلا مرة واحدة، خر مغشيا عليه رحمه الله.
كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لنفسه محاسبا ومعاتبا، يقول: إنما أخشى في يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر، علمت فماذا عملت فيما علمت؟ علمت فماذا عملت فيما علمت؟
أعرف واحد من أخوة يقول: والله يعني يحكي عن نفسه، وقد يعني طلب منه هذا، كنا في مجلس صغير يعني، فقال أنه إذا خرج الصباح، إذا جاء الصباح نظر في المرآة ونظر في وجهه ونظر في حاله، يقول: أنظر في وجهي، يعني هل نور الطاعة موجود؟ هل ظلمة المعصية موجودة؟ هل هل هل؟ فيبدأ يحاسب نفسه أول ما يقوم من نومه، يعني يستذكر يومه، هل صلى الفجر مع جماعة المسلمين؟ هل ذكر الله عز وجل؟ هل ذكر أوراده؟ هل قرأ القرآن؟ هل هل؟
هكذا يحاسب الإنسان نفسه، وبإذن الله عز وجل يمشي بها على صراط مستقيم.
ولا تكلني
ولا تكلني
ولا تكلني إلى نفسي ولا عملي
ولا عملي
واجعل مماتي
واجعل مماتي
واجعل مماتي على الإسلام مختتمي
مختتمي.